السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا وللحاضرين جميعا والسامعين: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم فيه مسألة، قبل أن ندخل فيها لابد لنا من أن نفهم معنى الترجمة، ترجمة الباب وهي عنوان. قال: لا يرد، لا طبعا نافية، لا يرد الذي، من بمعنى الذي، لا يرد الذي سأل، يعني قصد السؤال والطلب، ومثله الاستعاذة كما ورد في الحديث، والاستعاذة والاستغاثة كما وردت في الحديث. فهذه كلها أدخلها المؤلف رحمه الله في باب لا يرد من سأل. وتمثيلها قولك لأختك: أسألك بالله، أو أستعيذ بك من فلانة، أو أستغيث بالله عز وجل على فلان، أو بالله أسألك، وما شابه ذلك. والمصنف عليه رحمة الله أراد من هذا الباب أن الإنسان إذا رد من سأل بالله، إذا وجب إعطاؤه، فهذا تنقص منه لله عز وجل ولتعظيم الله عز وجل. وأيضا قصد المؤلف رحمه الله أن من أعطى من سأل بالله في شيء، يعني لشيء يستطيعه، أن هذا من تعظيم الله عز وجل، فيكون داخلا في الباب تعظيم الله عز وجل حق التعظيم. طيب، ما هو حكم من رد من سأل بالله عز وجل؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال ينبغي لنا ابتداء أن نعرف حكم سؤال الناس، فنقول سؤال الناس ينقسم إلى أقسام. القسم الأول سائل العلم، والقسم الثاني سائل المال، والقسم الثالث سائل المعونة بالجاه والبدن. واضح أخواتي الكلام إلى هنا؟ جيد. فسائل العلم هو الذي يسألك عن حكم مسألة، فقهية أو شرعية، أي مسألة كانت، كان تقول لك: أسألك بالله ما حكم الله عز وجل في كذا وكذا؟ وهذا السؤال واجب من الناس إلى العلماء وطلبة العلم، فيجب على كل واحد لا يعلم حكما شرعيا أن يسأل عنه أصحابه. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا نقول: يجب على العالم أو طالب العلم إذا سئل أن يجيب إذا كان عنده علم، وإلا أن يقول لا أعلم. القسم الثاني أن يسأل مالا، فهذا الأصل فيه التحريم كما جاء في النص الشرعي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة: يا قبيصة، إن هذا المال لا يحل إلا لثلاثة: رجل أصابته فاقة وكذا وكذا وكذا، ثم قال: ورجل تحمل حمالة. الحديث طبعا معروف، لا بأس أختنا الإيمان، لا بأس. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله السلامة والعافية. نقول: أما إذا اضطر الإنسان إلى السؤال فيجوز له أن يطلب المال من الناس، هذا مضطر. القسم الثالث هو سؤال المعونة بالجاه أو بالبدل، فتسألي أختك أن تساعدك بجاهها أو ببدلها. وهذا مر علينا في كتاب تحقيق التوحيد، وأن هذا السؤال ابتداء يطرح لما فيه من إذلال النفس للغير ومن استعطاف الإنسان لغيره. والحديث الذي مر معنا في ذاك الباب هو حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولكن نقول: يجوز عند الحاجة. يجوز عند الحاجة. طيب، إذا سألك أو سألك إنسان بالله عز وجل فقال: أسألك بالله أن تساعدين أو كذا كذا، فما هو حكم إجابتك، ما هو حكم إجابتك على هذا السؤال؟ نقول: السؤال على أقسام. السؤال على أقسام. إذا كان مضطرا وأنت قادر على مساعدته فالأولى أن تساعديه وتعطيها ما تطلب منك. وإذا كان غير محتاج أو لا تستطيعين فهنا نقول: لا ينبغي لك إجابة هذا السؤال، والله تعالى أعلم. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعان بالله، أي من سأل بالله، قلنا معنى من سأل بالله كما في الترجمة، قال: ومن استعاذ، يعني قال: أعوذ بالله من شرك، أو قال: أعوذ بالله من شر فلان، يعني طلب العوذ. والعوذ أخص من السؤال، لأن الاستعاذة سؤال من توقع المفروض أن يقع عليه، طب ما هو حكم إعادة من استعاد بهذه الصيغة؟ نقول لو استعاد الإنسان في واجب وجب إعادته لكي لا يقام عليه الحد، نسأل الله العافية. من استعاذ بالله فأجلوه، لكن لو استعاذ إنسان من إنسان يعني سالم العوض حتى لا يقام عليه العقوبة الشرعية فهذا يحرم إعادته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله من آوى محيطا، قال فأعيذوه يعني امنعوا عنه الشر، ومن سأل بالله فأعطوه، يعني من سألكم بالله عز وجل فأعطوه وأعطوه. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا المقدار، فهل هو الكفاية للسائل أو الطاقة للمسؤول، أو نقول ما يقع عليه أقل مسمى إعطاء؟ يقول الأصل أن يعطيه الكفاية ما يكفيه هذا السائل، وإلا يعطيه قدر المستطاع، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأخيرا إذا لم يستطع لا هذا ولا ذاك نقول يعطيه أقل ما يسمى أو ما يطلق عليه أنه أعطى، المهم أنه لا يرده هكذا صفرا. قال ومن دعاكم فأجيبوه، يعني من دعاكم إلى طعام سواء كانت وليمة عرس أو غيرها فأجيبوا دعوته ما لم يكن بشرط، ما لم يكن في ذلك ضرر ديني أو دنيوي. طبعا من دعاكم، المن هنا عامة إلا أنها لا تشمل الكافر إلا بضوابط، يعني لو دعاه في كافر، نعم لو دعاتك كافرة فالأصل أنه لا يجوز لك إجابة دعوتها، لأن هذا من الموالاة والمحبة والمودة. أما لو دعتك امرأة كافرة لكي ندعوها إلى الله عز وجل وهي مقبلة فهذا يجب عليك قبول دعوتها، لكن بضوابط قلنا هذا ضابط، وألا يعني يكون في الجلسة شيء منكر أو ما شابه ذلك، يعني ضابط ليس مكانها هنا. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني أحسنوا إليه بمثله. الآن مراتب، قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد من تكافئوه فادعوا له، فالآن عندنا أول شيء المكافأة والدعوة له، نكافئه وندعو له، أو أن نكافئه مرتبة ثانية، أو أن ندعو له مرتبة ثالثة، وأخيرا ترك المكافأة وهي ألا نصنع له شيئا، وهذه مرتبة لا تجوز، فلا بد من المكافأة. وهناك مرتبة الإساءة الخامسة، وعليه أيضا حرام تحرم، فهي خمس مرات: المكافأة من جنس المعروف والدعوة له، اثنين المكافأة من جنس المعروف، ثلاث الدعاء له، أربعة ترك المكافأة، خمسة الإساءة له ليس فقط نترك، نسأل الله السلامة، الرابعة والخامسة لا تجوز. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا، ايش يعني ما هو مقدار عدم الوجدان؟ نقول المقدار ان لا نجد من يكافئ هذا المعروف بجنسه او اعظم، فلو وجد بعض المكافأة فهي اولى من الدعاء. طب متى يكون ذلك؟ يكون ذلك عند اخذ المعروف ذاك، فكافئوه في ذاك الوقت، يعني في ذاك الزمان، والدعاء أيضا في ذلك الوقت والزمن. قال حتى تروا أنكم قد كافأتموه. طبعا كلمة جزاك الله خيرا تكفي، ورد في الحديث أنه من قالها فقد أبلغ في الثناء، فيقولها لسان. وهل يكررها؟ يقول التكرار أفضل، والمكافأة على المعروف لها فائدة نفسية، فإذا كافأت الإنسان تخلصت أو تخلصت من رق المعروف الذي صنعه أو صنعته معك، وفيك عزة للنفس. وإذا لم تكافئه أو تكافئها فستبقي دائما تحسين أنها أفضل وأعلى منك. لذلك أهل القلوب العزيزة والنفوس العزيزة يسعون دائما إلى دفع ما تستدل به نفوسهم. قال باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. دقيقة عذرا. السلام عليكم ورحمة الله. قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. هذا الحديث الجمهور من العلماء على تضعيفه، الجمهور على تضعيفه، ومع أن الحديث ضعيف لكن نقول إنه يدل على أنه لا يسأل بوجه الله عز وجل إلا الجنة. ويشهد له حديث آخر عن أبي موسى طبعا الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجراء. الهجر هو الكلام السيء طبعا واللغو. فلا يشهد هذا الحديث، أيضا هذا الحديث حسن يعني يشهد لذلك الحديث، وهو كما قالت أخت مريم من باب تعظيم الله عز وجل. قال باب ما جاء في اللو، وقول الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. المصنف عرف لو هنا يعني قال باب ما جاء في اللو، مع أن لو حرف لكن هذا يعني قد يستخدم عند بعض العلماء. وأيضا المصنف عليه رحمة الله لم يقطع هنا بحكم استخدام كلمة لو، يعني ما قال حرمة أو كراءة وكذا. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى تفصيل. فنقول هذه الكلمة إذا قيلت اعتراض على الشرع فهي حرام محرمة، مثلها مثل من يعترض على الشرع فهي منافية التوحيد وهي كفر ونفاق. وبالإجماع أن من أبغض شيئا من الشريعة كفر، ولأنه ينافي الانقياد والتسليم. قال الله عز وجل ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يعني قد تسأل سائلا يعني عجيب إلى إلى هذه الدرجة. نقول بالمثال يتضح المقال. لو أن إحدى الأخوات قالت لو يعني لو أن الله عز وجل ما أوجب الحاجة، أو لو أن الله عز وجل ما فرض علينا صلاة الفجر، أو لو أن الله عز وجل ما فرض علينا الحجاب وما شابه ذلك، فهذه الكلمات فيها اعتراض على الله عز وجل، وهي واضحة كما ذكرنا، واضحة في الحرمة وأنها لا تجوز ولا ينبغي أن يقولها الإنسان. هذا إذا قالها اعتراض. طب لو قالها اعتراض على المقدور، يعني إنسان سافر وأصابه مكروه كذا السفر، فقال لو أنني لم أسافر لم يحصل كذا وكذا، لو أنني لم أمشي هذا الطريق، لو أطاعونا ما قتلوا كما في الآية، النوع الثالث أن يقولها على وجه التمني ليس اعتراض عن المقدور. وهذا الثاني إذا كان خيرا جازت، كان يقول لو أني أملك كذا وكذا من المال لبنيت كذا وكذا مسجدا، لفعلت كذا وكذا من خير، يعني يريد الخير، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فكان الشيء الطيب والجيد، فالأشياء جيد نقول ومطلوب ولا بأس به، والله تعالى. لو أن إنسان استخدم لو لقصد التعليل أو التوبيخ، يعني تكون هنا بمعنى التمني، فإن كان هذا على خير فيجوز، وإن كان على شر أو حرام لا يجوز. مثال ذلك لو أن لابن آدم جبلا أو واديا من ذهب لتمنى آخر، هذا تمني. لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله عز وجل، قول ابن عمر القدرية. قال الله عز وجل في الآية ثم أنزل عليهم بعد غمي، يقولنا في نهايتها لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاكنا، ما قتلنا هاكنا. طبعا هم يظنون في أنفسهم ظن الجاهلية، يعني ظنهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باطل وأنه لن ينصره الله عز وجل. فالله عز وجل يريد أن يبتلي ما في صدورهم، يعني يمتحن الإخلاص الذي في قلوبهم. وهذه الآية مناسبتها أن الاعتراض على الشرع بكلمة لو كان من عند شيء هو من صفات المنافقين، نسأل الله العافية. قال الذين قالوا لإخوانهم، يعني المنافقين قالوا لإخوانهم المسلمين الصادقين سموا بإخوانهم، يعني سماهم وصلهم بالأخوة، هذا على حسب الظاهر، يعني وافقوهم لظاهر الإسلام، والباطل عند الله عز وجل. هنا يحتمل إخوان أن يطلعوا إخوانهم في النسب أو إخوانهم في الإسلام الظاهر، والله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا. هم قعدوا عن جهد إخوانهم، وقعدوا يعني جلسوا عن جهد في غزوة أحد طبعا، صلى الله عليه وسلم أخبى عبد الله بن أبي ما قتلوا، يعني لو أخذ المسلمون بمشورتنا بعد الخروج وجلسوا في المدينة ما قتلوا في غزوة أحد، وهذا هو الشاهد. لو قال الله عز وجل لهم فدروا، يعني ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وأيضا هنا واضح لو أنها من صفات المنافقين. قال في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، عن أبي هريرة احرص على ما ينفعك. الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة، والمراد أن الإنسان ينبغي أن يبذل جهده وطاقته ووسعه في ماذا؟ فيما ينفعه في دينه ودنياه. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص الظاهر انها الوجوب في هذه القضايا الامور الواجبه والمباحات المستحبات مستحبه طبعا، والحرص على الحرام حرام، والحرص على الواجب واجب، والحرص على الامور المباحه المستحبه مستحب، وهكذا. احسن ما نحب واستعن بالله، اطلب الاعانه من الله عز وجل في جميع امورك، لأنه لا معين لك إلا الله عز وجل. قال ولا تعتزل، استعمل يعني استعمل الحرص والاجتهاد فيما ينفعك في أمر دينك ودنياك. فأمر الله عز وجل بشيء ونهاه عن ضده، أمره بالاستعانة والحرص ونهاه عن ضده أو ضدهما، وهو العجز والكسل. ولاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمور، قال وإن أصابك يعني فاتك ما لم تقدر عليه، أول شيء استعانة بالله عز وجل، ثم فعل الأسباب، ثم إذا حصل شيء بعد ذلك ماذا يفعل؟ بين له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، فقال فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. طبق بعض المشايخ، بعض المشايخ قدر الله، بعض قال قدر الله وما شاء وما شاء فعل. ونقول ولكن قل تحتم اللسان، وتحتم اللسان مرتبط بالقلب طبعا. علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا؟ قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني تدفع قائلها إلى اللوم والسخط والجزع. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. النهي هنا النهي عن سب الريح يعني طلب الكف على سبيل الاستعلاء، والأصل في هذا النهي أنه للتحريم. وسب الريح السب هو العين والقدح واللعن والذم والطعن، الريح خلق من مخلوقات الله عز وجل، وإذا سبها الإنسان كان معترضا على قدر الله عز وجل، لكن بدون كلمة لو التي مرت معنا في الباب الماضي، وإنما هنا يكون سبا مباشرا. لا تسبوا الريح يعني لا تشتموها ولا تلعنوها، ولا هنا ناهية، وهذا يعطينا حكم سب الريح وأنه حرام. ومن أمثلة سب الريح أن يقول الإنسان بئست هذه الريح، أو هذه الريح شريرة، أو الله يكره هذه الريح، أو ما شبه ذلك من الألفاظ. وعلة النهي عن سب الريح لأن سبها سب لخالقها ومقدرها، سب لخالقها ومقدرها ومصرفها، وهو الله عز وجل. وهذا شبيه بما مر معنا ماضي في الماضي في باب سب الدهر، في باب سب الدهر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحيانا يكون سب الريح مخرج من الملة، وهذا إذا اعتقد الإنسان أنها مستقلة بالفعل. يعني سب الريح نقول أخوات بارك الله فيكم على قسمين، أو القسم الأول أن يسبها ويعتقد أنها مخلوقة مأمورة، فهذا محرم وعليه يحمل الحديث الماضي. النوع الثاني أن يسبها على أنها فاعلة هي بنفسها، هذا نقول شرك في الربوبية، شرك في الربوبية يعني مختلف عن التي قبلها. قال الله عز وجل هل من خالق يعني يصرف الكون ويدبر أمور الكون غير الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني إذا تأذيتم بشيء من حرارتها أو برودتها أو مثلا قوتها وصوتها زماريرها. فما هنا إذا رأيتم ما بمعنى الذي، إذا رأيتم الذي تكرهون، ومثله إذا سمعتم الذي تكرهون أو إذا علمتم الذي تكرهون فقولوا. الأصل أن الأمر هنا للوجوب، الأصل أنه للوجوب، وإذا لم يصرف هذا الوجوب بقي على ما هو عليه. لكن نقول نحن هنا صرف للاستحباب. لماذا؟ لأن هذا الأمر مبني على الإرشاد والتعليم، وهذا صارف له من الأمر الموجب للأمر الاستحبابي، والله تعالى أعلم. اللهم يعني يا الله إنا نسألك من يعني تبعيضية، وهذا يدل على أن الريح فيها الخير وفيها الشر، فيسأل الإنسان الله من خيرها ويعوذ به من شرها، يعني شر ما فيها. وخير الريح مثل دفع السفن، إزالة الروائح الكريهة، الأنتان وما شابه ذلك. والخير الذي فيها يعني تحمله داخلها، ففيه هنا ظرفية، وسمى الرياح لواقع يعني فيها اللقاح، يعني تزيل السحب، تدفع السفن، تزيل الروائح وما شابه ذلك. الاستعاذة هنا في هذا الحديث هي طلب العوض من تبعيضية، فاستعاذ هنا الإنسان أو يستعيذ الإنسان من شر الريح، من شر الريح، لا من نفس الريح، لا من الريح نفسها. فلا يقول أعوذ بالله من هذه الريح، بل يقول أعوذ بالله من شر هذه الريح. لو أن الإنسان استعاذ بالله عز وجل من الريح نفسها فقال أعوذ بالله من الريح، أو أعوذ بالله من الهواء، أقول هذا لا يجوز، يحرم، الواجب عليه أن يستعيذ من شرها لا منها. فالاستعاذة منها مطلقا قدح في تقدير الله عز وجل. وهنا قال الريح، مع الشر الذي فيها كثير، من يكون برد أو حر أو حشرات أو أشياء ملوثة في داخلها، أمراض قوبية أو ما شابه ذلك. وأحيانا الريح قال وما أمرت به أحيانا قد تؤمر به إلى قوم، كما حصل لقوم عاد، فإن الله عز وجل أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية كما قال، والله تعالى. طبعا يقاس على تحريم سب الريح، يقاس عليه أشياء كثيرة، فكل مخلوق مسير من الله عز وجل يحرم سبه كسب السحاب أو سب الزلازل أو العواصف أو الأعاصير أو الرمال المتحركة، كل هذه الأشياء لا يجوز للإنسان أن يسبها، والله تعالى أعلم. ما أدري، أظن أن الأخوات الغالب عليهم في هذه الليلة الغياب، والباب الذي سيأتي طويل شوية يحتاج إلى وقت، فلعلي أتوقف عند باب قول الله عز وجل يظنون بالله الظنون، نعم أؤجله أفضل. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الكريم. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وأستودعكم إليه أسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعذرا على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله.